بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بشيخنا العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن الزرقاء، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: أبو محمد الناصري، أخونا يسأل ويقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هل هذا حديث؟ وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد حتى يستن به سنة في الإسلام؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث صحيح، وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بهم بعده، لا ينقص لهم أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بهم بعده، لا ينقص لهم من أوزارهم شيئا. وهذا مثل الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان لهم الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص من اثامهم شيئا. وهكذا حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فمعنى سن في الاسلام يعني أحيا سنة، أظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس، فيدعو إليها ويظهرها ويبرزها، فيكون لها أجر مثل أجور أتباعه فيها. وليس معناها الابتداع، ليس معناها أن يبتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا، كل بدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن المقصود إحياء السنة وإظهارها. مثلا يكون في بلاد ما عندهم تعليم للقرآن، ما عندهم تعليم للسنة، فيحيي هذه السنة، يجلس الناس يعلمهم القرآن يعلمهم السنة، أو يأتي لهم بمعلمين، أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصونها، فصار هو يحيي هذه السنة، هذا المشروع، يعني يعفي لحيته ويربيها ويوفرها، فتابعه الناس في ذلك واقتلوا به عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم المشركين. فلما رأوه قد وفر لحيته تابعوه، فأحيا بينهم السنة، وهي سنة واجبة، يعني من الواجبات، فيكون له مثل أجورهم. أو في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلون الجمعة، فيعلمهم ويصلي بهم الجمعة، أو ينصب بينهم ويصلي بهم الجمعة. أو في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه في الليل صلاة الوتر، أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من الدين، فيطرأ على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلها، فالذي يحييها بينهم وينشرها ويبينها يقال السنة في الإسلام سنة حسنة، يعني أظهر في الإسلام وبين في الإسلام سنة حسنة. وليس المراد يبتدع ما لم يعلم به الله، لأن البدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. متفق على صحته. ويقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالبدعة التي لم يشرعها الله لا يجوز دعوته إليها ولا فعلها، بل يكون فعلها حياء للبدع، يكون دعوة إليها دعوة للبدع، فلا يجوز. وليس مراد في هذا الحديث هذا معنى. من سن في الإسلام سنة حسنة أحياها وأظهرها وبينها وأرشد إليها. نعم.
بارك الله فيكم. أخونا يصف نفسه بوصف فيقول: إنه كان جاهلي ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض المظالم، ولا يقول ويصف نفسه بأنه كان جاهلي ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض الأخطاء، ويسميها في الواقع سماحة الشيخ ولا أستطيع ذكرها هنا، ويقول: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، ألا يكون دينار ولا درهم إلى آخر الحديث. كيف تنصحونني والحالة هذه لو تكرمتم؟
قد شرع الله لعباده التوبة. الحمد لله. الله قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن اقترف شيئا من المعاصي فعجب بدار التوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم أن لا يعود في ذلك، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. من تصدق في التوبة بالندم على ما مضى والعزم أن لا يعود وأقلع منها تعظيما لله وخوفا من الله، فإنه يتاب عليه ويرفض الله عنه ما مضى من الذنوب فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. لكن إن كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق، عليه التوبة مما وقع بالندم والإقلاع وعزم أن لا يعود، وعليه مع ذلك أداء الحق المستحق أو تحلله من ذلك، من يقول: سامحني يا أخي أو اعفو عني أو ما أشبه ذلك، أو يعطي حق. الحديث الذي ذكره السائل وغيره من الاحاديث والايات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان عنده لاخي مظلمه فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح، ان كان له يعني الظالم عمل صالح وخير من حسناته بقدر مظلمته، فان لم يكن له حسنات وخير من سيئات صاحبه حمل عليه، هذا جزاء. فينبغي المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه، فإما أن يؤديه أو يتحلله منه، وإذا كان عرضا فلا بد من تحلله إن استطاع، فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك وأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه بدلا مما ذكره من السوء، يعني يغسل السيئة الأولى بحسنات الأخيرة فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه، لا يكذب، يذكره بالخير الذي يعلمه عنه، يشر محاسنه ضد السيئات التي نشرها سابقا، ويستغفر ويدعو له وبهذا ينتهي من مشكل. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخ لنا من سوريا يقول: غزوان الصواف، أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل هو جائز أم لا، وما هو مقدار؟ يقول: أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن ينبه الناس في الدول الإسلامية إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل تجوز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك، جزاكم الله خيرا.
القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو قراءة في مكان بعيد حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا، وتصنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، منهم من أجاز أن يثوب له القرآن وأن يتلى له ختمات، ومن أهل العلم قال: هذه أمور توقيفية، هذه عبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وليس هناك شيء نجزم به في هذا الباب بعدم الدليل. فينبغي أن نبقى على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم، الحج، العمرة، قضاء الدين، هذه أمور تنفعهم وجاءت بها النصوص. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو أول إنسان يدعو له. وقال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعا هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم، هذا ينفعهم الدعاء، وهكذا الصدقة تنفعهم. وفي الإمكان أن بدل ما يقرأ أو يستأجر يصدق بالمال الذي يريد أن يستأجر به على الفقراء والمحاويج بالنية على هذا الميت وينتفع بهذا المال، ينتفع بالصدقة. وثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تخلف صدقت، أفلها أن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. تبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، هكذا الحج عنه والعمرة، وجاءت الحج بذلك، هكذا قضاء دينه ينفعه. أما كون يتلو له القرآن يجوبه له أو يجيه له أو يصلي له أو يصوم تطوعا، هذا لا أصل، الصواب أنه غير مشروع. نعم.
أخت لنا من الخبر رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ميم سين، لم تسأل إلا 10 أسئلة فقط، تسأل في سؤال لها وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. السؤال: هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك؟ وإن عندي ولله الحمد 3 بنات.
هذا عام، يقول صلى الله عليه وسلم من كان له ابنتان أو من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وهكذا لو كن أخوات أو عمات أو خالات ونحو ذلك، المعنى واحد، فإذا كان ابنتان أو أختان أو عمتان أو نحو ذلك فإن المعنى واحد، إذا أحسن إليها إليهما أو كانوا أكثر من اثنتين كالثلاث والأربع ونحو ذلك من باب أولى، فإنه متى أحسن إليهن فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم، وأن يحجم من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب، وهذا في المسلمين، هذه من أعمال المسلمين، المسلم الذي يعمل هذه الخيرات يكون قد تسبب في نجاته من النار، والنجاة من النار ودخول الجنة لها أسباب كثيرة، فينبغي المؤمن أن يستكثر منها، فالإسلام نفسه هو السبب الوحيد والأصل والأساس في دخول الجنة والنجاة من النار، وهناك أعمال إذا عملها المسلم موعود بالجنة، موعود بالجنة والنجاة من النار، مثل من رزق بنات أو أخوات أحسن إليهن كن له سرا من النار، مثل من مات له أفراط لم يبلغ الحنس كان له حجاب من النار، قال لنصر من كان له من مات له ثلاثة أفراط كان له حجاب من النار، قال لنصر أو اثنين، قال أو اثنين، ولم يسأله عن الثالث عن الواحد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من الدنيا فحسبه إلا الجنة، فبين سبحانه وتعالى أن ليس لعبد المؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه لمحبوبة من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة، فالواحد من ذلك يدخل في هذا الواحد من أولاده إذا أخذ أمر الله قبله فاحتسبه وصبر فله جنة، هذا فضل عظيم، هكذا زوجته، هكذا أخوه، هكذا أبوه إلى غير ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. وجه هذا الإحسان أو وجوه هذا الإحسان لو تكرم؟
نعم،
وجوه هذا الإحسان
وجوه كثيرة.
أيوة، مثل لو تكرم
فيقول فيكون من ذلك الإحسان لبنات تربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن إرشادهن والحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره، تربية الأخوات كذلك، أو الأولاد الذكور كذلك، إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. إذا ليس المقصود هو الأكل والشرب والكسوة فقط،
الدين أعظم،
الدين أعظم. بارك الله فيكم. هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في مثل هذه القواعد؟
لا لا، قاعدة
قاعدة. نعم،
هذه الوعود العظيمة من رب جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
عند جمهور أهل العلم مقيدة باجتناب الكبائر،
باجتناب الكبائر،
لأن الله سبحانه إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما، بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر، قال إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما، فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له على الجوابين، إن شرطية إن تجتنبوا، والجواب مكفر.
طيب،
والقاعدة أن الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا، فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وهكذا المؤمنة، والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد لعنة أو غضب أو نار أو جاء فيها حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة والعقوق والوالدين وقطيعة الرحم أخذ الربا ثم اليتيم الغيبة والنميمة السب والشتم إلى غير هذا من الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر. ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. وفي اللفظ الآخر إذا اجتنب الكبائر. فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة إنما تكفر بها السيئات عند اجتناب الكبائر، فهي مطابقة للآية الكريمة. هذا الحديث مطابق للآية الكريمة. طيب. كذلك قول لما توضأ مرة صلى الله عليه وسلم في الوضوء الشرعي ذكر أن من توضأ فأحسن وضوءه غفر له. قال في رواية ما لم تصب المقتلة. ما لم تصب المقتلة فهي كبيرة. فينبغي المؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحات مع الحذر من السيئات وتعاطيها ولا سيما الكبائر.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا تقول لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضا، لكن لي عليهن بعض الملاحظات، ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا؟ تقول إن لها بعض الجارات من غير المسلمات وجارات مسلمات لها عليهن بعض الملاحظات، فما حكم تبادل الزيارات فيما بينهن؟
تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للنصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب مأمور به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبلل فيا. خرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليهم تفرق عليه، مثل بالرجلين، والحكم يعم بالرجلين والمرأة. فإذا كانت الزيارة لهذه الأخت المسلمة أو للنصرانية أو نحوهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير، لا لقصد الطمع في الدنيا أو التساهل بأمر الله، هذا كله طيب. فإذا نصحتها بالله ونصحتها عن التبرج والسفور، عن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وترشدها وتعلمها، هذا خير شيء طيب.
بارك الله.
فإن قبلت الحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة لما فيها فائدة، ما دامت تزور للنصيحة والخير فلا بأس. أما الزيارة للتحبب أو اللعب والحديث السارقة أو الأكل أو ما هذا ما يكون مع النصرانيات مع الكافرات، لأن هذا يفسد إلى تساهل وقلة غيرة، لأنهم أعداء لنا وبغضاء لنا، فلا ينبغي أن نتخذهم بضاعة ولا أصحابا. لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير وتحريم الشر هذا أمر مطلوب. نعم.
بارك الله فيكم. سنعود إلى بقية أسئلتك أخت ميم ميم سين من الخبر في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. الرسالة التالية هي رسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا رجل أعمل بالقوات البحرية بجدة، ظافر حسين الشهري من جدة، أسأل وأقول نحن بحارة نطلع بالسفينة من الميناء إلى البحر لمدة 3 أيام أو 4، فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها علما بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيرا بل لبعض الأعمال؟ أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا.
راكب السفينة أو راكب الأنواع الأخرى من الراكب البحرية مثل راكب السيارة في البر والقطار في البر، إن كانت المسافة سفر قصر وجمع، وإلا فلا. فإذا كانت السفينة حول الميناء حول الساحل ما تهب بعيد 10 كيلو 20 كيلو نحو ذلك هذا لا يقصر وليس له حكم السفر.
طيب.
أما إذا كانت تذهب بعيدا مما يسمى سفرا كسبعين كيلو 80 كيلو 100 كيلو أكثر هذا سفر لأهلها القصر ولأهلها الفطر والجمع جمع الصافين لأنهم مسافرون كالذي خرج إلى البرية لمسها سيرايح فيها 80 كيلو 70 كيلو 90 كيلو 100 كيلو 70 كيلو تقريبا يوم وليلة المطية السابقة.
بارك الله فيك. هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟
ينبغي هذا لأنها تؤذي الزوار فينبغي قطعها إذا وجد شجر على المقابر ولا سيما ذات الشوك ينبغي إزالتها. وهكذا إذا كانت يظن منها أن صاحبها ولي أن بعض العامة أو صاحبها يعني يدعى من دون الله ينبغي أن تزال حتى لا يظن صاحب القبر خلاف الحق. فإذا كان وجود أشجار تسبب شرا فإنها تزال ولو كان نابتة من جهة المطر. وكان إذا كان فيها شوك يؤذي زوار المقابر تزال. وهكذا من غرسها بعض الناس قد يغرس الجريدة عليها يزال. لأن يعني الصواب أنها لا يغرس عليها جريد ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبة ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع والصحابة. نعم.
بارك الله فيكم. ألاحظ سماحة الشيخ بعض العامة إذا رأى شجرة نبتت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه له من الصفات ما هو كيت وكيت. هل لنبوذ ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرة نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبوت الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟
لا أصل لهذا ولا للنبات شيء، لأن النبات عند نزول الأمطار قد يكون التراب الذي على القبر تراب مناسب.
نعم.
تراب حرص فتنبت فيه الأشجار والعشب ولا يدل على صلاح ولا فساد.
طيب.
بل هذا من أسباب طبيعة الأرض التي جعل الله فيها ما جعل من أصول النبات وبذور النبات. فإذا كانت الأرض فيها بلور نبتت بإذن الله.
نعم.
وإن كانت خالية لم ينبت عليها شيء. الحاصل أنه ينبت على قبر الطيب وعلى قبر الخبيث.
بارك.
ليس الذي على أنه طيب، بل هذا من ظنون العامة أو أهل العقائد والطرق المنحرفة.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية.
وفق الله جميعا.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.